ما يحدث في غزة هو ليس ردا على 7 أكتوبر، هو استغلال لسبعة أكتوبر من أجل تنفيذ مخططات مبيتة ضد غزة وضد الشعب الفلسطيني. كان اليهود الديمقراطيون يتصلون بي يقولون لي أمر مهول، وكانوا يقولون مهم أن تتضامنوا معنا، ولما بتحدثوا معنا باللغة العبرية عن الإرهاب نقول بأن الاحتلال هو الإرهاب الأكبر. ما هو النضال الفلسطيني اللي بتشير له رقم 1؟ لا، أشرت باعتزاز إلى الانتفاضة الأولى. يعني التصور أنه ما لا ينفع بالقوة ينفع بالمزيد من القوة سقط، أنه الحل العسكري مع الفلسطينيين سقط. إسرائيل حتى الآن لم تحقق أي نجاح جيو استراتيجي. لهذا
هلا ما هو النجاح الجيو استراتيجي؟ يعني شو الهدف رقم 1؟
الهدف الأساسي هو التهجير. بالنسبة لنتنياهو كل صوت منا بقرر يكمل ولا ما يكملش، مظبوط؟
صحيح.
نحن أمام مرحلة عصيبة للغاية، وأنا أعتقد الأشهر القادمة ستكون أصعب.
أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما بعد السابع. في هذه الحلقة نستضيف شخصية كانت ربما محورية في نضال ووجود وصراع شعبنا في الداخل في مواجهة تداعيات السابع وما قبل السابع وما بعد السابع، والآن هي في قلب العاصفة والهجوم الذي يستهدف شعبنا. نستضيف في هذه الحلقة عضو الكنيست النائب ورئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير السيد أيمن عودة. تحياتنا بك أبو الطيب، مساء الخير.
الله خليك الأستاذ العزيز عصمت وجميع المشاهدين والمشاهدات،
تحياتنا لكم. وأنا أحب دائما أن أبدأ، بما أنه برنامجنا عن السابع وتداعيات السابع، أنا أبدأ في يوم السابع من أكتوبر. أين كان أيمن عودة في ساعة 6:30 تقريبا يوم 7 أكتوبر، وكيف عشت الأحداث وشو فكرت أول إشي؟
ليس الساعة 6:30 وإنما أكثر من ذلك، أيقظتني زوجتي وقالت لي بأن هنالك حدث استثنائي. الحقيقة بأنني نظرت تابعت، ولكنني أصدقك القول حتى بمرور ربما كل اليوم الأول لم أعي تماما أبعاد ما حدث. أي يعني أذكر بأنني ذهبت إلى مكان في منطقة اسمها وادي النسناس في حيفا، فجاء شخص ووشوشني قال لي انقتل 30 إسرائيلي.
يعني حدث كبير، 30 إسرائيلي
انقتل 30، وشوشني يعني من باب المعلومة، يعني انه في حدث مهول. ف مع اليوم الثاني، استطيع ان اقول الثالث، حتى استطعنا ان نجمع كل ابعاد ما حدث في 7 أكتوبر، وهذه تطورات أعتقد بأن غالبية أبناء شعبنا عاشوها بهذه المراحل وبهذه المعلومات، معلومة تلو المعلومة، حتى استطعنا استيعاب ما حدث بشكل عام.
وشو يعني شو فكرت أول إشي؟ يعني شو ممكن يعملوا فينا؟ هل خفت؟ هل تحمست؟ ولا يعني شعرت إنه لا، هاي بلشت مرحلة نهوض وصعود؟ شو التفكير؟
بدي أقول لك شيء هيك خلفية، وهي خلفية فيها شيء مثير، إنه كل قائد فلسطيني في من الفلسطينيين الذين بقوا بعد النكبة لديه طموح نحو السلام والمساواة، ولديه حذر شديد من الاقتراب نحو نكبة إضافية. وهذه السيولة الكبيرة بين السلام والمساواة وبين النكبة ترافق كل قائد فلسطيني في مناطق 48، وبدون أدنى شك إنه هذا الموضوع كان مركزيا في عقلي وفي وجداني بالأيام الثلاثة والأسبوع الأول
يعني
والشهر الأول
جديد.
موضوع كيف يجب أن نتصرف نتعامل إذا حدث بهذا الحجم، بدون أدنى شك إنه موضوع الحفاظ على شعبنا كان هو الأمر الأهم على الإطلاق.
طب يعني بصراحة بحاول أستشرف معك الانطباعات الأولية. أنت في مركز العمل السياسي العربي، أنت بتقود أهم وأكبر يعني كتلة، وكنت أنت رئيس قائمة العربية المشتركة في مرحلة معينة، وراح أتحدث عن هذا الموضوع، وبالتالي يعني بتشعر بمسؤولية تجاه من جهة جمهورك مباشر فلسطيني في الداخل، ومن جهة الثانية والأخرى أهل غزة وشو ممكن يصير فيهم. يعني أنا حاب شوي نتوسع في هذا الموضوع.
بدي أقول لك مفارقة
حياتي
اليوم الثاني أو الثالث اتصلت بزميلي النائب أحمد طيبي وقلت له فكرك رح يقتلوا 4000 واحد في غزة. أحمد طيبي أجابني بعد يعني ثواني قال لي ربما 5000 واحد. يعني في هذا الإطار في حينه باليوم الثاني باليوم الثالث هكذا رأينا أبعاد الموضوع في ذلك الوقت. أنا شخصيا أستطيع أن أقول بأنني استوعبت حجم الحدث أكثر من الحديث مع يهود ديمقراطيين. كان اليهود الديمقراطيون يتصلون بي يقولون لي أمر مهول، وكانوا يقولون مهم أن تتضامنوا معنا، مهم أن تكتبوا شيئا. خطفوا طفلا عمره سنة، قتلوا امرأة عمرها 80، خطفوا امرأة عمرها 88، مهم أن نسمع منكم، منا نحن كلمة تضامن، كلمة إنسانية. وجزء منهم كان يتصل ويبكي وهو يتحدث بهذه اللغة. أنا لدي موقف ثابت بالنسبة للموضوع، أن الاحتلال هو المغذي الأساس للشرور، هذا واحد بدون أدنى شك. من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال، هذا حق مكفول لكل شعب واقع تحت الاحتلال. ولدي موقف ثابت أقوله بالعربية بالعبرية بالإنجليزية ضد قتل أبرياء، ضد قتل طفل، ضد خطف عجوز. لدي موقف ثابت حول هذا الموضوع. طبعا ممكن أن يأتي إنسان ويقول ولكن السياق، أنا أقول بأن هذا الموضوع قتل طفل أو ختيار خارج السياق. ممكن حدا يقول لي ما هن بقتلوا أطفالنا، هذا صحيح طبعا، والاحتلال هو المجرم الأكبر على الإطلاق. ولما بتحدثوا معنا باللغة العبرية عن الإرهاب نقول بأن الاحتلال هو الإرهاب الأكبر. لدينا مواقف ثابتة وصدامية بهذا الصدد، ولكن هذا لا يعني أبدا قتل طفل، خطف امرأة عمرها 88، هذا أمر غير مقبول. أنا عم بحكي هذا الكلام وبدي أعمل قطع بين ما يحدث في غزة من جرائم مهولة ضد الإنسانية وإبادة شعب لبين الرد على 7 أكتوبر. ما يحدث في غزة هو ليس ردا على 7 أكتوبر، هو استغلال ل 7 أكتوبر من أجل تنفيذ مخططات مبيتة ضد غزة وضد الشعب الفلسطيني. يعني مشاريع التوطين بدأت من الخمسينيات وبعد 67، وهناك رئيس حكومة أراد لغزة أن تغرق في البحر، وهناك رئيس حكومة إسرائيلي أراد إقامة دولة فلسطينية بين غزة وجزء من سيناء. فالمخططات ضد غزة تاريخية. ما يحدث يجب بناء قطع، يعني قطع،
يعني من بين يجب أن يحدث
بين ما يسمى بالرد على 7 أكتوبر. طبعا هو أصلا رد غير أخلاقي، لأنه من اليوم الأول من اللحظة الأولى ضد الناس، ضد المدنيين، ضد الأطفال الغزيين، وبين مباشرة بعد ذلك وهو استغلال ل 7 أكتوبر من أجل تنفيذ مخططات موجودة بالجرور ضد أهالي غزة وضد الشعب الفلسطيني عموما.
طيب نحكي على المخططات، هل بتعتقد وأنت يعني المعايش للسياسة الإسرائيلية أنه لو كانت حكومة أخرى، يعني لو لم يأتي 7 أكتوبر في ظل هذا التمدد لليمين والهيمنة في كل مفاصل الحياة والعمل والجيش والإعلام، كان ممكن تكون الرد مختلف، أم أنه في كل الأحوال
الموضوع أعمق بكثير من حكومة هنا أو حكومة هناك؟ هذا الحدث أعمق من ذلك، بالعكس.
يعني حتى لو كانت حكومة صار راح يحدث نفس الشيء.
تصور لو كانت الحكومة السابقة اللي فيها من نفتالي بنت لميرتس لقائمة إسلامية، حركة إسلامية، تصور لو 7 من أكتوبر حدث في ظل تلك الحكومة، أعتقد خلال 2-3 أسابيع كانت تتغير الحكومة كليا. كان اليمين بيهجم على بيوت أعضاء الحكومة، وطبعا إحنا كجماهير عربية سنتعرض لشيء مهول، اللي يقولوا لنا يعني حركة إسلامية في الحكومة وحماس انطلقت ب ب ب
وكأنه مؤامرة
ما قامت به ب7 أكتوبر وربما مؤامرة. يعني النتيجة كانت ستكون كارثية بالمطلق، واليمين ربما كان رح يمسك الحكم على الأقل 10 سنوات متواصلة، ونتنياهو يمسك الحكم 10 سنوات متواصلة. لهذا التعامل مع موضوع 7 أكتوبر إنه هذه الحكومة أو تلك، الموضوع أعمق من ذلك بكثير.
وكيف تقرأ الحدث استراتيجيا؟ يعني هل هو فعلا يعني وصفوا البعض حسابات خاطئة، وصفوا البعض عملية غيرت مجرى التاريخ لصالحنا، الآخرين يقولون، أنت كيف تصفها يعني لو استراتيجيا كعملية؟
كل شيء يخضع هل هذا سيقربنا أكثر للتحرير أم لا، بالإضافة إلى سؤال إضافي وهو الثمن الذي يدفعه الشعب الواقع تحت الاحتلال.
بهذه
يعني
المعايير
كل إنسان يحترم شعبه، يحترم الإنسان، يحترم الإنسان الفلسطيني، مش بيقول والله أنا بهمني شيء يروح 10,000 و50,000 و70,000. كل إنسان يحترم شعبه وبيعتبر كل إنسان فلسطيني هو عالم بأسره، هذا بعد مهم، هذا لا ينفي التضحية، ولكن كل هذه الأمور يجب أن تدرس بكيفية نناضل، كيف نقرب الحل. يعني إذا بدك أقول لك شيء اللي يقرب يعني على كيف أرى الأمور، لو سألتني منذ بداية الصراع حتى الآن ما هو النضال الفلسطيني اللي بتشير له رقم واحد، لا أشرت باعتزاز إلى الانتفاضة الأولى، الانتفاضة الشعبية التي شارك بها الرجل والمرأة والطفل والعجوز، اللي اخترق الضمير العالمي، اللي اخترق المجتمع الإسرائيلي، واللي ألزم إسرائيل أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، اللي وحد الشعب الفلسطيني وأعطى شعور بالاعتزاز وبمشاركة كل الناس في هذا النضال. هذا هو النموذج الأعظم. ولكن أيضا أنا لا أقبل أن نتعامل وكأننا نعمل بصيدلية. النضال ليس يعني تحدث به أمور هنا وهناك غير مدروسة تماما، يحدث فلتان هنا فلتان هناك. دائما يجب أن نرى بالاحتلال أنه المجرم الأساسي، دائما وأبدا. من لا يرى بالاحتلال المجرم الأساسي سيضيع البوصلة، ومن يحاكم الشعب على شيء هنا وشيء هناك هذا غير مقبول. ولكن أريد أن ألخص قولي بأننا وصلنا إلى هنا، نحن أمام مرحلة عصيبة للغاية، وأنا أعتقد الأشهر القادمة ستكون أصعب. ماذا أقصد بذلك؟ انظر أخي عصمت، هذا موضوع مهم. اليمين الأيديولوجي الذي يقود حكومة إسرائيل يرى بأنه حقق إنجازات عسكرية على مستوى الإقليم، وهذا صحيح، وهو قتل عشرات آلاف الأبرياء الفلسطينيين وجوع الناس عمدا، ولديه مشروع وهو إبادة شعب، ولكنه حتى هذه اللحظة لم يحقق إنجازا جيو استراتيجي على مستوى القضية الفلسطينية. أي ستنتهي الحرب وبين البحر والنهر في 7.5 مليون فلسطيني و7.5 مليون يهودي بين البحر والنهر.
جميل.
بس هذه فكرة يعني ياريت أكملها لأنها مهمة. فهذا يقول أنه في فشل أيديولوجي. أيديولوجي شو يعني أيديولوجي؟ يعني التصور أنه ما لا ينفع بالقوة ينفع بالمزيد من القوة سقط، أنه الحل العسكري مع الفلسطينيين سقط. يعني هذه في مقولة لليمين، دعوا للجيش فرصة الانتصار، بالعبر تنول تساهل لنتسيح، أعطوا للجيش فرصة الانتصار، هذا سقط. إذا كان أوسلو الحدث المؤسس لدى اليسار الصهيوني، فهذه الأحداث آخر سنتين الحدث المؤسس لليمين الإسرائيلي. وإذا كان اليمين هاجم ما يسمى باليسار الصهيوني بأن أوسلو لم يجلب السلام ولا الأمن، الآن يمكن مهاجمة اليمين بأن كل اللي صار ما قضاش على القضية الفلسطينية. هذا فشل أيديولوجي تاريخي لليمين الإسرائيلي. هذا واحد. أضيف له الفشل السياسي، أنه إذا بعد إيران حسب استطلاعات الرأي هذا الائتلاف يحصل على 51-52 مقعد في البرلمان، فهذا فشل سياسي. ماذا يعني؟ يعني المرحلة القادمة ستكون عصيبة، لأنه اليمين سيفعل كل شيء من أجل تغيير هذه المعادلة.
وهذا من كلنا الحديث عن أهداف الحرب، يعني نسمع كثير بيحكوا حتى إسرائيليين إنه إحنا فشلنا ولم نحقق أهداف الحرب، وهذا يتقاطع تماما عفوا مع ما تقوله حماس إنه كمان إسرائيل فشلت في تحقيق أهداف الحرب. هل هذا يعني حقيقي إنه فعلا إسرائيل فشلت في تحقيق الحرب، أم أنه هناك أهداف بعيدة المدى وسرية ربما وغير معلنة لهذه الحرب وظهرت في اليوم الأول، وربما هي ما أشرت إليه بأنه فشل استراتيجي.
على مستوى الإقليم حققت إنجازات عسكرية كبيرة جدا في لبنان، في سوريا وفي إيران، كبيرة جدا. والهيمنة الإسرائيلية قويت على مستوى الشرق، أصبحت لاعب أقوى من ذي قبل، أقوى من قبل سنتين. وهذا الأمر يسجل لصالح المؤسسة الإسرائيلية. أما على مستوى الشعب الفلسطيني فغير قتل الناس وغير ضرب استراتيجي للمجتمع الغزي، للمجتمع كمجتمع، للمجتمع الغزي، وهذا أمر رهيب. هذا يتطلب من أبناء شعبنا في غزة، يعني هذه المقولة أن تنهض مثل العنقاء، يعني إذا بسمعوني أهل غزة بدهن يقولوا يعني ما بدهن، يعني الغالبية يعني تشعر بـ 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 بالجرح العميق بكل المستويات. ولكن إسرائيل حتى الآن لم تحقق أي نجاح جيوستراتيجي. لهذا
ما هو النجاح الجيوستراتيجي؟ يعني شو الهدف رقم واحد؟
الأساس هو التهجير.
تهجير.
التهجير. والتهجير فشل لعدة أسباب، منه طبعا موقف الغزيين، ولكن أيضا موقف مصر وإغلاق الحدود ومورس الضغوطات هائلة على المؤسسة المصرية من أجل أي معادلة بهذا الصدد. والمؤسسة المصرية وقفت صامدة أمام أي محاولة وعد ووعيد وإلغاء ديون وأمور هنا أمور هناك.
ولكن هذه المؤسسة المصرية تهاجم اليوم من زملائك، يعني يتظاهرون زملاء لكم في الداخل، حزب عربي يتظاهر ضد مصر أو ضد السفارة المصرية في قلب تل أبيب. يعني بصراحة، وأنت تقول أن مصر هي المنع التهجير، ما يعني ما رأيك في هذا السلوك؟
شوف أخي الكريم، أولا يجب أن نسأل ما هو الأمر الأساسي الذي يريده نتنياهو واليمين الإسرائيلي وهذه الحكومة؟ هو التهجير. ما هو دور مصر في منع التهجير؟ دور هائل في منع التهجير. إذا عندك نقاش، عندك موقف بتتحول لموقف هجومي ضد مصر وبهذه اللحظة بالذات، بدك تفكر. يعني
ما حاولت تحكي
نحكي عن النوايا، نقدر نحكي عن النوايا قديش بدنا، بس بدنا نفكر هل هذا الأمر مفيد ولا مضر. بده الواحد يفكر. الأمر الآخر، نحن الفلسطينيون الباقون في وطننا لدينا مكانة ودور مش موجود لا عند ابن الضفة ولا عند ابن غزة ولا عند فلسطيني الشتات ولا عند الأمة العربية، وهو أن تعمل في موقعك بمواجهة المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية. هذا دور استثنائي عظيم، وهذا الدور يجب أن نقوم به بكل معنى الكلمة. من أجل إنصاف جزء من الذين شاركوا هم يشاركون بنضالات ضد المؤسسة الحاكمة، وهذا مهم، ونحن يعني نخوض نضالات مشتركة ضمن لجنة المتابعة وغيرها من الأمور. ولكن يعني أنا أقول لهم إنه هذه الخطوة كانت خطوة خاطئة، ومهم أن يكون بيننا حوار، لأنه ممكن توسيع الصفوف وتجديدها نحو القضية الأساسية وهي حكومة إسرائيل وما فعلته وما تفعله هذه الحكومة من إبادة من كل الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. أن نتوحد معا ضد هذه الحكومة، هذا هو الدور المناط بنا.
يعني وهذا الدور للداخل بصراحة يعني يتعرض لهجوم. أنتم مستهدفون أبو الطيب، وأنت شخصيا، أنا لا أقول أنه أنت يعني يختزل فيك كل الهجوم على أهلنا، ولكن يمكن قراءته من خلال الهجوم عليك. تعرضت لاعتداءات جسدية، هجوم في نيتسيونا من متطرفين إسرائيليين، والأخطر من هجوم رأينا يعني من يبرره في الإعلام وفي أعضاء الكنيست، تعرضتم لمحاولة إقصاء وإقالة من الكنيست، وبالتالي يعني أنتم تدفعون ثمن كبير. وهذا يعني هل تشعر بخطر وقلق فعلا على وجودكم في الداخل؟
أولا، موضوع الخطر هو بدون أدنى شك له ما يبرره، وأنا سأقول أمرا جديدا. المناضلون الأوائل في سنوات الخمسينيات والستينيات كانوا يتحدثون كثيرا عن التهجير، ونحن الجيل الذي لحق بهم كنا نقول هؤلاء يعني مروا النكبة، فعندنا عقدة ولكنها عقدة غير واقعية. يعني أقول لك شيء، مثلا الأديب القريب الجميل إميل حبيبي كان يعني يصاب بالتباس عندما يسمع يعني صوت محرك سيارة وكأنه جاي حدا بده يعمل تهجير، فكان يعني يشعر بجسده بالتباس داخلي. هذا جيل مر يعني أصعب ما مر به الفلسطينيون، وهو النكبة الكبرى سنة 48. ولكن نحن كنا نتساءل هل هم واقعيون أم يتحدثون يعني كناس مروا تجربة قديمة وأصبحنا بمرحلة مختلفة. مرة وضعت لنفسي تصورا وين التهجير ممكن يكون مشروع جدي. قلت أولا يجب أن يقتنع بذلك معظم المجتمع اليهودي الإسرائيلي، ثانيا أن تؤيد ذلك الحكومة الرسمية، ثالثا كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تؤيد ذلك وتريد ذلك، رابعا أن يكون هنالك شريك عربي بالجوار، دولة عربية بالجوار تتواطأ من أجل تنفيذ هذا الأمر. إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة معنى ذلك نحن اقتربنا من خطر. حسب هآرتس نحو 52% من الجمهور اليهودي الإسرائيلي يؤيد تهجيرنا بالقوة. هذا شيء جديد.
احنا بس عشان المتابعين، احنا ما بنحكي عن تهجير غزة اللي هو تحصيل حاصل،
احنا عم نحكي عن الجليل المثلل الساحل واللقب. حملت الجنسية الإسرائيلية. الأمر الآخر الأجهزة الأمنية، إذا بصير زيني رئيس للشباك، هذا من حزب كاخ، من حزب كهانة، يدعو إلى ترانسفير، ما وجود بن غفير مسؤول عن الشرطة، ما حالة إيال زمير مع الجيش،
وسموتريتش في وزارة الدفاع،
يعني وزير في وزارة الدفاع،
وزير في وزارة الدفاع طبعا،
ومع وجود هذه الحكومة، يعني هذه أمور تقترب لبناء أركان خطيرة نحو هذا الموضوع. هذا لا يعني أن الموضوع يعني سهل، أو أنه إحنا لقمة سائغة، أو إحنا يعني جاهزين حدا إلا أنا سنتصدى، أو أنه النضوج نحو هذه الفكرة بلغ مداه، ولكن كل قائد مخلص لشعبه يجب أن ينظر إلى هذا الموضوع، هو بعده بعيد، من أجل تجاوز هذا الموضوع أسرع ما يمكن. ممكن أن تكون مثلا برأيي يعني ثلاث استراتيجيات. الاستراتيجية الأولى هي تمكين شعبنا والوحدة الوطنية. الاستراتيجية الثانية توسيع الشراكة بين عرب ويهود ديمقراطيين. الاستراتيجية الثالثة رفع نسبة التصويت من أجل منع هذه الحكومة الفاشية أن تستمر لدورة إضافية. هذه ثلاث استراتيجيات واضحة نستطيع أن نقوم بها الآن.
يعني ما بدي أسألك إذا في إجماع أو توافق عليها، لكن بدي أسألك عن شريك. أنت بتحكي نضال عربي يهودي، ضل إشي من هالنوع اليوم؟
شوف أخي الكريم، هذا الموضوع خلينا هيك نكبر الرؤية على أساس أنه نقدر نشوف حالتنا من خلال تجارب أخرى. إذا سألت أي أسود البشرة في خمسينيات العام الماضي في أمريكا، يعني ممكن يكون البيض أيد حقوق السود على سبيل المثال، يعني حتى لما كان يطلعوا مجموعة الحركة المدنية مارتن لوثر كينج، يعني كان يشارك 5% بيض بكل مظاهرة مش أكثر، ولكن بعد بضع سنوات تحول إلى 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 إجماع على الأقل رسمي، على الأقل علني، إنه لازم نوصل لصيغة مساواة وإلى آخره من الأمور. إذا سألت أي واحد من جنوب إفريقيا نهاية ثمانينيات القرن الماضي، يعني قبل سنتين ثلاثة أربعة من فك الأبارتهايد، إذا سألت أي إنسان أسود البشرة بده يقول لك مش ممكن وفيش أمل من البيض، هذا يحدث دائما. طب إحنا إذا سألتنا عن رابين سنة 91، يعني أنا وياك قراب بالجيل، شو رابين بالنسبة لجيلنا؟ كان إحنا كان الصقر في حزب العمل اللي احتل القدس الغربية بال 48 والقدس الشرقية بال 69، اللي ارتكب مجزرة اللد والرملي، اللي سياسة تكسير العظام بالانتفاضة، اللي يعني بالنسبة لجيلنا يعني هو علامة الرفض الإسرائيلي. رابين. إذا كنت تقول لأي واحد منا أنه بعد سنتين سيقف مع ياسر عرفات في البيت الأبيض ويسلم، ولا واحد منا بيسلم.
بس هنا الظروف يعني مختلفة.
هتحكي عن الظروف المختلفة، هتحكي عن الظروف المختلفة.
يعني حالة التطرف في المجتمع الإسرائيلي، الخطاب، تغلغل اليمين، التحولات اللي بشهدها بصراحة لا تنتج شخصية مثل رابين. وما بنشوف كمان يعني قائد ينافس نتنياهو بخطاب مختلف.
ولكن أن تنتهي هذه الحرب مع إثبات أنه لا يمكن إجراء تغيير جيوستراتيجي، وأنه اللي استعمل 7 أكتوبر من أجل تنفيذ مخططات ضد الشعب الفلسطيني لم يحقق المخططات الاستراتيجية، أنه أطول حرب في تاريخ إسرائيل، أطول حرب نحو 2، ومش بس الجيش، الاحتياط، كل الدولة يعني بوضع، وفي حدود للقوة، وفكرة ما لا ينفع بالقوة سينفع بالمزيد من القوة ستسقط. هذا الأمر سيطرح أسئلة مهمة، وهذا أقول لك بداية الأسئلة المهمة. شوف حركات الاحتجاج بإسرائيل، وممكن نتحدث عنها هيك مع بعض. حركات الاحتجاج بإسرائيل كانت تتحدث عن مدة تقريبا 2 وأكثر بالأساس عن ديمقراطية لليهود بالأساس.
هذا ما قبل 7 أكتوبر
وأشهر بعد 7 أكتوبر، يعني إعادة إسرائيل الأولى. مين هي إسرائيل الأولى؟ إسرائيل للنخب الأولى، ما يسمى بإسرائيل الأولى، اللي بنوا الدولة بال48. إعادة إسرائيل إلى إسرائيل الأولى. طب إسرائيل الأولى هي حكم عسكري لوالدي، هي حكم عسكري لوالدي، شو يعني نرجع إسرائيل الأولى؟ بدي أكون شريك معكم ونرجع إسرائيل الأولى؟ ما هي إسرائيل المميزة والعنصرية.
ومع ذلك كنتم تشاركون في هذه المظاهرات.
شوف معناته بس أحكي كلمة عن هذا الموضوع. شوف أخي الكريم، بالنسبة للمشاركة، إذا أنا بسأل الأستاذ عصمت اللي مناضل ويعني كان بسجون الاحتلال سنوات عديدة جدا، بسأله شو رأيك بالمحكمة العليا، شو بتجاوبني؟ ديمقراطية ولا عنصرية؟
عنصرية.
عنصرية. وبتقول لي سنت قوانين عنصرية، وبتقول لي
وتعطي غطاء للاحتلال وتشرع و
100%. بدي أسألك سؤال إضافي، طب ليش اليمين ضدها ما دام كلامك كله صح؟
هذا سؤال مهم. اليمين يريد محكمة عليا يعني بدور أوسع في شرعنة الاحتلال، ما تشكل أي ذريعة أو عائق أمام أفكاره وطموحاته بالإبادة والآخر.
اللي أنت قلته صح، إنه المحكمة عنصرية وسنت قوانين عنصرية، وكل شيء يتعلق بالأمن دائما صاعد لما يسمى بالأمن الإسرائيلي، وإيش ما بدك كله صح. اليمين ضدها لعدة أمور، بس بدي أذكر، أريد أن أذكر أمرين. الأمر الأول، لأنهن بدهن يضموا منطقة سي ويصادروا أراضي خاصة شخصية لفلسطينيين، وبهذا الموضوع أكثر من مرة المحكمة وقفت عائق أمام المستوطنين. الأمر الآخر، منذ 1999 لليوم لجنة انتخابات مركزية بتشطبنا، ممنوع نخوض الانتخابات، نذهب إلى المحكمة، كل مرة المحكمة رجعتنا. ما دام المحكمة ترجعنا اليمين مش قادر يحكم. بدي أفتح كمان قوس. نتنياهو كان زعيم المعارضة وقت ما كان رابين رئيس الحكومة. رابين ما كانش عنده أغلبية يهودية، اعتمد علينا، مظبوط؟
صحيح.
فكان نتنياهو يحكي في أغلبية يهودية معي، رابين غير شرعي لأنه بيعتمدش على اليهود فقط. بسنة 96 نتنياهو فاز على بيرس 30,000 صوت، شو قديش أصواتنا مهمة. بسنة 99 بين نتنياهو وبراك، براك حصل على 57%، نتنياهو على 43%. إذا بتلغي أصواتنا نتنياهو بيكون 51% وبراك بيكون 49%، بكمل نتنياهو.
هذا في الانتخابات المباشرة اللي أجريت لمرة واحدة. نعم. في إسرائيل.
وفي 4 انتخابات تكرر سنة 2019 2020 2021 بالنسبة لنتنياهو كل صوت منا بقرر يكمل ولا ما يكملهش، مظبوط؟
صحيح.
فبالنسبة لإلهن إنه المحكمة بترجعنا، هذا يضعضع حكم اليمين.
يعني أنا بدي أخلص لنتيجة إنه أنت تؤمن، لازلت تؤمن بنضال عربي يهودي، وأنه لازال في إسرائيل هناك من يؤمن.
سأتحدث عن هذا البعد، وهذا البعد بيهمني جدا. شوف أخي الكريم، إنه فإحنا من جهة ما بنقدر ننغمس مع اليسار الصهيوني اللي بده المحكمة كما كانت قبل 20 سنة، اللي هي محكمة فوقية وعنصرية. من جهة ثانية ما بنقدر نقعد بالحياد ونخلي اليمين ينتصر ويوصلها لمحل فاشي. فشو نعمل في وسط المظاهرة المركزية في تل أفيف؟ الكتلة ضد الاحتلال، بدأنا بالعشرات وكانوا يهاجمونا، شو بدكم الاحتلال وإلى آخره. تعرف صاحب الموقف الجذري مش بس عنده مشكلة مع الفاشيين، عنده مشكلة أيضا مع الليبراليين المزيفين. يعني بجيبت يعني نماذج تاريخية، الليبرال المزيف دائما بيقول لصاحب الموقف الجذري مش إسا، انتظر بعد شوي، إسا وقف معي، يعني كون جنود احتياط بدون هوية بدون ملامح بدون ايديولوجيا، مجرد جند احتياط معي بالمعركة ضد الفاشيين. يعني وإحنا صغار علمونا قصة عنترة مع والدي، انه ابوه قال له في قبيلة هاجم علينا، عنتر قال له العبد لا يعرف الكر، يعرف الحل والصر. ابوه قال له بس فينا، قال له كنت عبد عندك بكون عبد عندهن، العبد لا يعرف الكر. تنو ابوه بالاخر رجع وقال له كرة فانت حر لما احتاجه. طب هاي القصة، فهي القصة نفسها بين حرب الشمال والجنوب في أمريكا، لينكولن بحاجة للسود، راح عند فريدريك داغلاس زعيم السود قال له وقف معنا، فريدريك داغلاس جاوبه مثل عنطرة، قال له شو مع حقوقنا، قال له إسا وقتك، مثل ما أبو عنطرة جاوب عنطرة، إسا وقف معنا في معركة كبرى وإلى آخره. داغلاس قال له إحنا بدنا حقنا، فوصلوا لمعادلة. تعرف هذا مارتن لوثر كينج من سجن ألاباما بيرمنغهام شو عنوان رسالته كانت؟ Why we can't wait، لماذا لا نستطيع الانتظار؟ الانتظار، وبكل رسالة كلمة انتظر، انه هي كلمة التسويف عبر العصور. فإحنا أيضا لما شاركنا بالمظاهرات أجوا عنا قالوا لنا شو بدكم الاحتلال؟ إسا خلينا نرجع إسرائيل الأولى وبعدين، مثل ما بتعامل كل ليبرالي مزيف مع صاحب موقف جذري. إحنا رفضنا وأقمنا الكتلة ضد الاحتلال، مع الوقت صارت ألاف، 15,000، 20,000. مش بس هيك، آخر شهرين أنا عندي مواعيد كل يوم سبت من هؤلاء شهرين قادمات بشارك مظاهرة وبتحدث، وبتحدث إنه الاحتلال هو المغذي الأساس لا أيضا للانقلاب القضائي.
طب هذا يعني تحقق بفضل عوامل كثيرة، بس ربما الفضل الأساسي للناس اللي بتموت في غزة والأبرياء والصور الصادمة. وأنا أذكر إنه كانوا يطردوكم من هذه المظاهرات أبو الطيب، يعني كانوا أيمن عودة غير مرحب به أو أي عربي في المظاهرات اللي كانت تخرج بعد 7 أكتوبر من أجل مطالبة بالأسرى أو ضد الحرب.
نحن أصررنا أن نشارك تحت شعاراتنا نحن لا ديمقراطية مع الاحتلال، الاحتلال هو المغذي الأساسي للانقلاب القضائي. ما كان في طرد ولا مرة، ولكن كان في احتكاكات وكان في نقاشات ونقاشات صعبة. أنا بدي أسألك سؤال، حتى بعلم الفيزياء إذا في شيء ثابت تحريكه أصعب من شيء اللي متحرك، تقدر تزيحه شمال تقدر تزيحه يمين. لما بيكون في حراك شعبي هاي فرصتك إنك تتحدث وتأثر،
ولكن عناوين هذا الحراك لا تأخذك بالاعتبار.
السؤال إنه هل أنا بدي أفرض هذه الأمور أم لا؟ يعني أنا بدي أقول لك شغلة، الأساس هو صمود شعبنا، الأساس تضحيات شعبنا، الأساس حاجة المركز يسار لنا من أجل إسقاط اليمين، حاجة المركز يسار لنا من أجل إسقاط اليمين. هذا كله قبل المواقف القيمية، ولكن أنا بدي أحكي معك وبدي أحكي مع كل من بيسمعني. يعني هو فكرك الرئيس ياسر عرفات مع رابين من ذات المنطلقات والقيم وقعوا على أوسلو؟
أكيد لا.
يعني ديكليرك في جنوب إفريقيا مع مانديلا، يعني ديكليرك صار موقفه مثل مانديلا ولا اضطراري أو يعمي الخسارة صارت أكثر من الربح؟ يعني ديغول اليميني في فرنسا تجاه جبهة التحرير الجزائرية من منطلقات قيمية ولا الخسارة أكثر من الربح؟
هنا أنت خربطنا أبو الطيب. يعني أنت بتحكي عن مبادئ وقيم ولا بتحكي عن موازين قوة وثقل؟ أنتوا 20% من المجتمع في الداخل.
شوف في أنواع.
هذه القوة
في أنواع.
كيف تحكوها؟
يعني اللي بتظهر وهني قوس قزح، في منهن 10% بوافقوا معك تماما، اقعد معي بحلقة بيتي بقول لك احنا مع هذا الطريق. في ابعد من هنا بيحملوا ابعاد متوازنة هنا وهناك، في ابعد نحو اليمين، في قوس قزح في هذا الموضوع. ففي موضوع اولا تضحيات شعبنا وصمود شعبنا، الحاجة لنا الى، ولكن يعني انت فرصتك انك مش تقعد بالبيت، انك تأثر من اجل منع الفاشية ان تصل الى الحكم. يا رجل هذيك مرة عملت دراسة عن صعود الفاشي في ألمانيا، في إيطاليا، في إسبانيا، فرانكو، بالثلاث حالات كان في عامل ذاتي اللي ساهم إنه الفاشية تنتصر، وهو عدم النجاح بإيجاد معادلات بين المعارضين للفاشية من أجل إسقاط الفاشية بالثلاث حالات.
في غيرك بيحكي وصار تجربة إنه إحنا ليش نقطع هذا المشوار الطويل ونأثر على المجتمع الإسرائيلي، وممكن يصيروا بدل ما هم 7 8 و10 وهذا ما صار ممكن يستمر لسنوات في الوقت اللي الفاشية فيه بتتنامى في إسرائيل، ليش ما نروح مباشر على رأس النبع؟ ليش إحنا ما نتشارك نكون مؤثرين، مين يكون رئيس حكومة ومين لا، مين نوصي عليه يكون رئيس كما يفعل مثلا القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس؟ يعني مش هذا مسار أكثر للتأثير في السياسة الإسرائيلية؟
في شيء اسمه ماذا تؤثر وفي ماذا تتأثر، وبدك تفحص هل أنت بتأثر على القضايا الأساسية أكثر أم أنك تتأثر بالقضايا الأساسية أكثر. يعني مثلا بكفي ترفع نسبة التصويت تمنع اليمين وشكل حكومة، فأنت أثرت أكثر ما تأثرت، مظبوط؟ لما تروح عند رئيس الدولة إذا كان صوتك هو الحاسم أن يبقى نتنياهو أم أن لا يبقى نتنياهو، يجب فعل كل شيء، ولكن كل شيء من أجل منع نتنياهو بين كفير سموتش أن يشكل الحكومة القادمة. فأنت أثرت أكثر ما تأثرت. إذا بدك يقولوا لك كما حصل مع منصور عباس، قالوا له إحنا من وافق بشرط وافق أنه الدولة دولة اليهود، يعني أنك تكون دوني في وطنك، في وطنك وطن أباك وأجدادك. يا رجل الأمر الطبيعي أنه المهاجر يطلب المساواة مع ابن الوطن، إحنا أهل الوطن نناضل من أجل المساواة مع المهاجر، وهذا يعتبر تطرف. وبقول لك إذا بتوافق على الفوقية اليهودية إنه دولة دولة اليهود، أنا ببلش أفكر أقبلك. فأنت بدك تسأل هل أنا أثرت أم تأثرت؟ شوف خيّا، ما هو جوهر الصراع؟ أول لقاء بين هرتزل والسلطان عبد الحميد سنة 1901، شو هرتزل قال للسلطان عبد الحميد؟ قال له خذ مصاري واعطيني بيت قومي لليهود في فلسطين، مظبوط؟ منذ ذلك الوقت هذا الموضوع أخذ أسماء مختلفة، اسمه آخر 10 سنوات السلام الاقتصادي، ولكن هو ذاته خذ مصاري وافق على بيت قومي لليهود في فلسطين. طب يا أخي لما عربي بيعملها مصيبة ولما فلسطيني بوافق عليها،
يعني بصراحة هي أثارت كثير من الجدل، وأنا أعتقد أنه لن تتكرر لأنه خلاصة الإسرائيليين نفسهم أنه لن نعتمد في أي تجربة قادمة على صوت العربي.
طب أنا بدي أضيف لك بعد، أنا بدي أضيف لك بعد آخر. نحن دعمنا حكومة رابين سنة 92 إلى 95، دعمنا الحكومة، كان صح ولا خطأ؟
في حينها لتبرير أوسلو كان صح
طبعا، لأنه اعترفوا بمنظمة التحرير، تفاوضوا مع ياسر عرفات، هاي القضية المركزية الأساسية، وانعمل شفت تغيير في المجتمع الإسرائيلي نحو تحسين العلاقة بين الفلسطينيين واليهود داخل إسرائيل، أيضا ميزانيات، يعني هذا عمل صحيح. ولكن تقول لي والله أنا دروح مع اليمين، أنا دروح مع مين بعطيني ميزانيات؟ لا، ومش بس هيك، فيش فرق بين يمين ويسار، وأنا بيت القبان بروح هون أو هون، وأنا رحت عند نتنياهو 4 مرات على بلفور عشان يخدني، بس نتنياهو قال لي روح عند الرافي دركبا بالمستوطنات عشان بين كفير وسموتش يقبلوني. إيش هذا الكلام؟
لا هو يعني ربما عشان هو مش حاضر، هو بيعتبر أنه أنا بحدث اختراق في المجتمع الإسرائيلي.
بركي اختراق ذاتي، مين بيحدث اختراق بمين؟ يا أخي بتعرف شو؟
يعني بيستحقش فرصة هذا النهج؟
لا 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 لا، شوف يعني إحنا كان عنا تجارب من 48 لليوم، كان في يعني عرب اللي بالخمسينات والستينيات والسبعينيات يعني ما لقوا المؤسسة الحاكمة وإلى آخره من الأمور، هذا نهج عبر عشرات السنين يعني أثبت إنه نهج غير مجدي، ناهيك إنه يعني إشكالي على مستوى الهوية والانتماء. لحظة شو عندي، بدي أحكي لك شغلة. أنا دخلت إلى الكنيسة سنة 2015، كانت حكومة 61، كان أيوب قرة عضو الكنيسة 61،
وهو عضو كنيسة من الليكود وأصبح وزير
من الليكود. الدورة السابقة تبعت نفتالي بنت كان حمد عمار عضو الكنيسة 61، وكان وزيرا في وزارة المالية، ووزير المالية ليبرمان رئيس حزب حمد عمار 61. أنا بدي أسألك، هن يعني أثروا على الحكومة ولا تأثروا؟ هذا سؤال مهم. مو إحنا بدنا نبنيها صح، بدنا نبنيها مش بس يعني وطنيا قيميا وأخلاقيا، هاي أمور مهمة، بدنا نبنيها أيضا عقلانيا صح. هل هذا النهج هو اللي بيأثر ولا كما فعلنا سنة 2019-2020 وحدنا أبناء شعبنا وبخطاب ديمقراطي منفتح وصلنا 13-15 مقعد انجبروا يتعاملوا معنا باحترام، وكنا نرفع شعار بيحترموناش إلا إذا كنا أقوياء ولا إذا احتاجوا لإلنا، ساعتها لازم نطرح قضايانا اللي في صلبها السلام والمساواة. هذا هو النهج اللي إحنا بحاجة لإله. هل هذا النهج متطرف أو انعزالي، ولا هذا النهج يريد أن يؤثر بكرامة ومنهجية ورؤية؟ هذا صحيح.
هو يعني المسألة تحتاج فعلا أنه نقيس مدى التأثير، وهذا سيحتاج لوقت، ولكن الشيء اللي كان فعلا مؤثر،
أنا لما تحدثت عن حمد عمار وعن أيوب كرام، شوف
لا أنا بتحدث عن منصور عباس،
أنا لما بتحدث عن أهلنا العربي الدروز اللي هن جزء من لحمنا ومن دمنا ومن شعبنا ومن نسيجنا الاجتماعي ومن ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، أنا بتحدث إنه هاي تجربة. طيب في قانون تجنيد إلزامي للدروز، وبيروح شباب من الدروز على الجيش نتيجة للقانون الإلزامي، هذا مش ائتلاف، هذا أكثر من هيك، هذا جيش ووحدات قتالية. هل هذا أدى إلى مساواة؟ طب ما هاي بدنا نطرح الأمور على أساس نعرف نبني استراتيجياتنا. طب إذا الجيش والوحدات قتالية ما أداش إلى مساواة، بدك يعني أنا مستعد أدخل ائتلاف هذا اللي يؤدي إلى مساواة؟ فخلينا نبني استراتيجياتنا كشعب. يا زلمة إحنا شعب محترم، احنا شعب قدير، احنا نقدر نبني بين كرامي وبين عقلانية، نقدر نبني تصور سليم كيف نحصل حقوقنا.
القائمة العربية المشتركة استاذ ايمن، يعني هل التجربة ممكنة التكرار؟ لانه فعلا كانت نقطة مضيئة في نضال اهلنا في الداخل، وحققت انجازات ليس فقط على مستوى يعني اعضاء الكنيست، نسبة التصويت، طرد الاحزاب الصهيونية من الداخل، يعني تصب الجمهور العربي لهذه القائمة، ولكن ما بنعرف لأسباب شخصية، لأسباب أيديولوجية، لأسباب خلافات على توزيع المقاعد، فشلت هذه التجربة. هل بتفكروا في هذا الموضوع خاصة في ظل التحديات اللي حكيت عنها، التهجير وخطر التهجير؟
بالمرحلة الأخيرة القائمة المشتركة كانت أفضل نموذج لنا، ونحن على استعداد للقيام بكل فعل حقيقي مخلص من أجل إعادتها بكل تركيباتها يشمل القائمة الموحدة. ولا عنا اعتبارات أن نقول أنت أخطأت أنت اعتذر، ولكن أن نتفق على برنامج حد أدنى كي لا تتكرر خطيئة تفكيك القائمة المشتركة لما الموحدة فككتها وراحت عند نتنياهو. ممنوع تتكرر هذه الخطيئة. خليني نبني برنامج حد أدنى من أجل أن نخوض الانتخابات معا، وأنا متأكد أن شعبنا سيعطي هذه القائمة دعما كبيرا جدا. وهذا
شو أبرز، شو أهم سبب لتفكك القائمة المشتركة؟ خلافات شخصية، الموحدة فعلا لوحدها تتحمل مسؤولية أيديولوجية، أم تدخلات خارجية؟ يعني هذا العامل موجود؟
طلع يعني أنا مش بمعرض تحليل إقليمي وأبعد من ذلك، غير معني بالدخول بذلك، ولكن بتحدث عن الوقائح. كنا أربع مركبات، في أربعة مركبات، في مركب واحد القائم الموحد الحركة الإسلامية قرر أن ينشق وخاض الانتخابات لوحده سنة 2021. أنا بقول لك على المستوى الشخصي، زرت أعضاء مجلس الشورى واحد واحد، أترجاهن من أجل أن يبقوا بالقائمة المشتركة وأن نبقى موحدين، ولكن إصرار القائمة الموحدة أن يذهبوا إلى نتنياهو، إلى نتنياهو يا رجل، يعني هذا موقف منصور بيقول لك رحت عنده أربع مرات على بلفور، وبعدين رحت عند
بلفور اللي هو مكتب نتنياهو،
رحت عند الرافد ركمان بالمستوطنات، وإحنا لما كنا مع بعض كان قلنا أنا بديش صوت حجم الثقة على نتنياهو، أنا بديش صوت ضد ميزانية نتنياهو، مع أنه حكومة نتنياهو كانت 61، يعني بحاجة لكل صوت، كل صوت مؤثر للأسف الشديد.
طب بصراحة يعني ممكن الناس حابة تعرف وين رايح إسرائيل، يعني هذا بعيدا عن الفلسطينيين وقطايانا ومطالبنا، شو اللي بيشهده المجتمع الإسرائيلي اليوم؟ الناس شايفة فقط تطرف، فقط فاشية، وفقدت الأمل بإمكانية أنه إحداث أي اختراقة أو عملية سلام مستقبلية، حل دولتين بتصوت عليه بنسبة 90% ضده في الكنيسة. شو تصورك للمجتمع الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية هاي الانتخابات والقادمة؟
أولا بدون أدنى شك إنه المجتمع الإسرائيلي متطرف أكثر من أي وقت مضى، وبدون أدنى شك إنه في أمور عينية منها طبعا استمرار الحرب. شو يعني استمرار الحرب؟ بالنسبة للإسرائيليين أولادهن بالجبهة، شوف مشاعر الأب والأم، يعني 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 هذا التطرف يعني له الكثير من الأسباب يعني المباشرة. وناهيك عن صعود اليمين الشعبي على مستوى العالم، ولكن برأيي إنه مع التضحيات، شو أقول عنها، لا شعبنا الفلسطيني، مع الصمود، صمود شعبنا الفلسطيني، ستكون هنالك اختراقات كبيرة في المجتمع الإسرائيلي. إنه لا يمكن غير احترام هذا الشعب، الشعب الفلسطيني. وأنا بدي أعطيك نموذج صغير. مش كانوا بدهم يقصوني، يخرجوني من البرلمان؟ طيب يا سيدي العزيز، إيش بتحكي إنه 3000 أديب وشاعر يهودي وقعوا على عريضة ضد الإقصاء؟ إيش بتحكي إنه 45 موقع للمظاهرات، 45 موقع بعتوا رسالة لجانس ولابيد إذا بتصوتوا مع الإقصاء ممنوع تيجوا عنا، ممنوع تحكوا كلمة بمظاهراتنا، 45 موقع
هذا أثر على تصويت
طبعاً الكنيسة. طبعاً هذا أثر جداً. شو بتحكي إنه غالبية محاضري الحقوق والعلوم السياسية وقعوا على العريضة، 120 عضو كنيسة سابق، 40 وزير سابق، رئيسا حكومة سابقان وقعا على العريضة ضد الإقصاء. أنا عم بشارك مظاهرات، عم بتحدث عن الاحتلال إنه هو المغذي الأساس للانقلاب القضائي ولكل خراب يحدث، وبتحدث عن التجويع المقصود، وبتحدث ويعني يستقبلون بشكل جيد. ما معنى ذلك؟ في لحظة تتكون الآن تتكون إنه لحظة الاقتراب نحو الحقيقة. هذا لا يعني الاقتراب سيكون بعد سنة، ممكن 3 سنين، ممكن 4 سنين، ولكن بدون شك إنه في فرز اللي عم بتصاعد. فإحنا بهذا الموضوع عنا دور تاريخي.
قيادتنا الفلسطينية سواء حماس في غزة أو السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، سلوكها له تأثير على توجهات بدون أدنى هذا شك. التيار وقوته
بدون أدنى شك. أصلا يعني بكفي أفضل مثال الانتفاضة الأولى التي اخترقت المجتمع الإسرائيلي. العامل الأول،
لا أنا ليش سألتك؟ لأنه عندنا شائع، وهذا للأسف في وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح قناعة عند جيل كامل، إنه شو ما عملنا كفلسطينيين راح يسووا اللي سووا في غزة، شو ما بنعمل راح يكملوا مشروعهم. يعني لا يؤثر ما نقوم به وخطابنا على سلوك الإسرائيليين.
أنا بتصور هذا التفكير فيه إساءة لنا. هذا التفكير بيقول إنه إحنا ناس عاجزين، إنه إحنا ناس ما منأثر حدا. هذا إساءة لإلنا. شعبنا الفلسطيني بطل يا رجل، يا رجل حاولوا يبدونا، ينهوا قضيتنا، يزام تأسيس منظمة التحرير والنضال الفلسطيني وفرض حالنا على كل العالم، بعد ذلك فرض حالنا على المجتمع الإسرائيلي. تعرف شو؟ بسبب نضال الشعب الفلسطيني إسرائيل ما صارش فيها سجال حقيقي حول موضوع السلام بالتسعينيات. من قتلش رئيس حكومة تاريخي،
احنا بنحكي عن إسرائيل أخرى، من قتل يعني اليوم إسرائيل جديدة تماما.
إسا بنحكي عن هذا الموضوع، إسا بنحكي عن الموضوع، بس خلينا نحكي عن نضال شعبنا الفلسطيني. من قتلش رئيس حكومي إسرائيلي تاريخي مثل رابين على خلفية موضوع السلام على الفلسطينيين. بسنة 2006 الليكود ونتنياهو ما خدوش بس 12 مقعد، ولما أولمرت أو مازن تناقش حول تقسيم القدس نتيجة لفك الارتباط عن غزة وضربات اليمين، كان في إحباط شامل عند اليمين، ما كانش في مظاهرات بالشارع سنة 2008. كل هذه الأمور حثت. الآن أنت تتحدث عن إسرائيل الجديدة. أولا معك حق إنه في إمعان منهجي نحو اليمين ونحو الفاشية.
يعني أنت عمرك تخيلت إنه إسرائيل تخوض حرب لسنتين متواصلتين على 7 جبهات وفي أرضها؟ يعني هذا شيء جديد. يعني إسرائيل مختلفة كليا عن كل اللي بنيناه عنها.
طب عندي سؤال لك، وأيضا 7 أكتوبر شيء جديد مظبوط؟
صحيح.
برضو 7 أكتوبر جديد ولا مش جديد؟
بس بيثبت
معطى جديد ولا لا؟
معطى طيب مختلف.
طيب
كليا.
طيب بركي بعد ما الفلسطيني عملوا الشيء اللي ما عملوهش من قبل، والإسرائيليين بعد ما عملوا الشيء اللي ما عملش أبدا قبل، لوين بدنا نوصل بعدين؟ إذا بدها تنتهي الحرب
هذا بدنا نعرفه.
إذا بدها تنتهي الحرب
بلشوا يفكروا يعني بلشوا
إذا بدها تنتهي الحرب مع 7.5 مليون فلسطيني و7.5 مليون يهودي شو العمل بده يصير؟ سواء بدك دولة واحدة من البحر للنهر دولة ديمقراطية علمانية يعيش بها إيش ما بدك أو بدك دولة إلى جانب دولة أو ولكن شيء مبني
أو خيار الترحيل يعني أنت غزة اليوم فيش فيها مكان للحياة والهجرة الطوعية والضفة خنقت اقتصاديا وهي الأخرى تقترب
أن تصبح لهذا بدون أدنى شك إنه صمود غزة وأيضا الدور المصري بموضوع الحدود وأيضا موضوع الإعمار المباشر على أساس يكون في حياة وفي شغل للناس وإلى آخره من الأمور مقومات حياة كل هذه الأمور يجب أن تكون الاستراتيجية الوطنية رقم واحد في هذه المرحلة طبعا بعد الأمر الأهم وهو وقف الحرب. فهذه الاستراتيجية الأهم على الإطلاق ولكن بعدها أنت كفلسطيني عندك قوة كل العالم معك شعوب العالم معك الناس تعتبرك رمز التحرر رقم واحد وإسرائيل أبارتهايد القرن 21 انت عندك مواطن قوة عظيمة والاولى فيها بعد كل الامور المهولة بقيت في وطنك هذا هو راس المال الاول بامتياز بعدها نحن سنكون اقوى.
طب الحرب في غزة تنتهي في يوم الايام يعني
ستنتهي طبعا كيف على فكرة اكثر من 75% من المجتمع الاسرائيلي بأيد وقف الحرب وصفقة تبادل طبعا من منطلقات بالأساس إسرائيلية الغالبية الساحقة من منطلقات إسرائيلية
الأسرى
ولكن 70% ومرات 75% استطلاعات الرأي هذا مش بسيط. معنى ذلك مثلا
مع
مثلاً
إنهاء الحرب إذا كان ثمن لعودة الأسرى مش إنهاء الحرب لأسباب سياسية وأخلاقية
يعني في فلسطيني بأيدش صفقة تبادل مثلا شاملة وإلى آخره
من أي صفقة تبادل أنا أقصد الإسرائيليين يطالبون بوقف الحرب أو هاي النسبة
وصفقة
كثمن لإعادة الأسرى إحنا يعني لا يشي هذا بتحول سياسي أو أخلاقي
في لا مش عم بحكي أنا تحول سياسي أنا عم بحكي هو تحول سياسي هذا مش الرأي اللي كان أول شهر وتاني شهر وتالت شهر أول شهر وتاني شهر هذا كان رأينا لحالنا إحنا من اليوم الأول وقف الحرب وتبادل من اليوم الأول ولكن شهر بعد شهر أصبح هناك أغلبية لدى الإسرائيليين اللي بتأيد هذا الموقف هذا يعني لو صح للأغلبية إنه تقتل الشعب الفلسطيني تهجر الشعب الفلسطيني أول شهر شهرين ثلاث ما وصلوش لهذه القناعة ولكن نتائج الحرب ما وصلت إلى هذا
كان الموقف. على الطاولة موضوع التهجير في غزة بمعنى يناقش بشكل حقيقي
أنا أعرف تعرف الموجود بالبرلمان يعني بتشاور بسمع آراء بسمع من وزراء في وزير إسرائيلي كان يحكي انه تشاجر مع نتنياهو انه قال له لازم نعمل ترانسفير رغما عن مصر وخلي مصر تلغي كام ديفيد
يعني حتى لو بثمن سلام مع مصر لازم ينفذ
في وزير كان يشد بكل قوه بهذا الاتجاه
ومؤثر هذا الوزير
نعم وكان يشد بكل قوه بهذا الاتجاه فانا يعني
وهل زال يعني هذا الخطر
ليس
اليوم
ليس عبثا بتحدث ايضا عن الصمود وايضا عن دور مصر ليس عبثا لاني انا عارف انه هذا دور مركزي بمنع موضوع التهجير
وانا يعني اؤمن معك بنفس القناعه لكن الان نشهد يعني انه في ارضيه خصبه اكثر للتهجير دمار
لهذا موضوع وقف الحرب وموضوع الإعمار أسرع ما يمكن كجزء من مشروع بقاء الناس وشغل الناس وحياة الناس هذا مفروض أنه يكون يعني المشروع الوطني الأول بعد الأمر الأهم على الإطلاق وهو وقف الحرب.
كيف تتخيل شكل وقف الحرب؟ اتفاق صفقة؟
أنا برأيي
هزيمة
أنا برأيي
لحماس.
للأسف الشديد نتنياهو لعدة أسباب لن يوقف الحرب رسميا ونهائيا ولكن ممكن الوصول إلى صيغ هدن هنا وهناك حتى إسقاط هذه الحكومة أعتقد ستكون الانتخابات في شهر أذار وهنالك إمكانية جدية لإسقاط هذه الحكومة بحالة وجود حكومة ثانية أكثر من 90% من جمهور الحكومة الثانية يؤيد وقف الحرب وصفقة تبادل فيعني الموضوع الهدنة على أسس سليمة هذا موضوع استراتيجي يجب أن يتم. الناس بدها ترتاح بغزة فموضوع الهدنة على أسس سليمة هذا أمر يجب السعي نحوه بكل قوة، وهدني تتلوها هدني للوصول إلى معادلة. هكذا أعتقد، هكذا أرجح ممكن أن نصل إلى معادلة معينة.
الاعترافات في الدولة الفلسطينية، إسرائيل تقول إنه هذا مكافأة للإرهاب، هذا يعني سينتج 7 أكتوبر آخر. أنت كيف ترى هذه الاعترافات والدور المتنامي للدول العربية بلشت تبرز بشكل كبير؟
أولاً إسرائيل غير كل جرائمها، المؤسسة الحاكمة هي أوقح مؤسسة بالعالم. عن أي جرائم عم تحكي؟ ما هي أم الجرائم، ما هي أم الجرائم ضد الإنسانية؟ عن أي جرائم؟ بركي لازم مكافأة لإسرائيل يعني. يا رجل هاي وقاحة والله، يعني ما بعرف حدا بالدنيا بقى الوقاحة.
طب الدور العربي القائد
فهذا كلام، يعني أنا سمعت كلام يائير لبيد يعني بيحكي إنه يعني ستارمر لا يعرف إنه أي دولة شو الحدود، كيف الأمن، منهاج التعليم بزتها. تعرف هذا ذكرني، هذا رئيس وزراء جنوب إفريقيا في الثمانيات كان اسمه بيتر بوتا، كان يزور دول يعني أوروبا ويقول لهم أنا ضد الأبارتهايد، بس قولوا لي كيف نقدر نلغي الأبارتهايد؟ طب ما هن السود 85% بوكلونا إذا بنلغي الأبارتهايد. يعني إيش قصدي أقول لك؟ فيش واحد بيقول أنا عنصري والآخر منيح، فيش واحد هيك بيحكي. فيش واحد بيحكي أنا ضد لأني عنصري، فيش واحد بيحكي أنا ضد لأني سيء. دائما ما شاء الله في أسباب، الأمن، احتياجاتنا دائما. لا يا عمي، في إشي أهم من كل إشي وهو العدل، أهم من كل إشي وهو العدل. يائير لبيد بيجاوب مثل بوتا في جنوب إفريقيا في الثمانينيات، إنه أنا يعني لقولي تعرفوا شو، خلينا نحسن، خلينا نكون مفرقين ونعطي معادلات. كل محتل، كل مستعمر، كل ظالم بيستعمل حجج، بيحكيش أنا عاطل، أنا الظالم، أنا السيء بالمعادلة، وهيك يائير لبيد بتصرف. ولكن مع صمود شعبنا، مع فيش حل عسكري، مع وجود 7.5 مليون فلسطيني بالبحر والنهر باقين بوطنهم مهما كان، سنفرض المعادلة الصحيحة في جوهرها إنهاء الاحتلال وإقامة أعز الدول دولة فلسطين.
أنت أخي أبو الطيب أكثر حدا بتعامل مع الإسرائيليين في الفترة الأخيرة، بتعرف أنه يعني الإسرائيليين بيميزوا بين دول ديمقراطية تعترف فينا وبين يعني هاي دول مش ديمقراطية، لو ما اعترفت ولا ما اعترفت مش مهم، لكن لما دور مثل الدور السعودي ويقود دولة مثل فرنسا من الدول 7 الكبرى في العالم لاعتراف دولة فلسطينية، هل هذا له أهمية وبتلمسوها في الداخل الفلسطيني؟
يوجد أهمية بالغة في هذا الموضوع، أهمية بالغة. ولكن ما يحدث الآن، موضوع المؤتمر السعودي الفرنسي، يعني له عدة أمور مهمة، منها تثبيت الموقف، تثبيت موقف المبادرة العربية اللي في أصلها مبادرة سعودية، تثبيت هذا الموقف، تثبيت الأولويات، إنه التطبيع والسلام مع إقامة دولة فلسطينية، إقامة دولة فلسطينية الأساس والوصول إلى سلام وتطبيع، تثبيت هذه المعادلة عظيم. الأمر الآخر، هذه أول خطوة جدية التي تمنع أمريكا أن تكون اللاعب الوحيد على مستوى العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، فهذا شيء مهم يجب تعميقه. لهذا أنا أشيد بهذا الأمر، أنا أتابع أيضا بيانات وزارة الخارجية السعودية بهذا الصدد، يجب تثبيت هذا الأمر، تثبيت هذا الأمر من أجل هذا له دعم مهم للقضية الفلسطينية، وهذا أمر يقدر. المؤتمر في نيويورك يجب أن يتم، وضمن هذه الثوابت إنه يعني لا سلام ولا تطبيع قبل إنهاء الاحتلال وقبل الدولة الفلسطينية كما تأتي في بيانات وزارة الخارجية. أنا أقدر هذا الأمر كثيرا، ويجب أن يستمر ويتعمق.
أخي أبو الطيب العضو الكنيسة أيمن عودة، أنا أود أن أشكرك فعلا على هذا الوقت، على هذه الصراحة، على هذا العمق في النظرة للأمور، وعلى هذا الأمل. أنت أعطيتنا أمل بصراحة، لأنه حجم القتل والخنق اللي تعرض له الفلسطيني جعله يرى أنه لا أمل مع الإسرائيليين بعد اليوم، وأنه هم ذاهبون فقط لحلول قائمة على الإبادة وعلى نفي الفلسطيني. أنت تقول لنا أنه لا، بالنضال، بالصبر، بالاستراتيجيات، بتراكم يمكن بناء شيء
بدون أدنى شك. وأريد أن أضيف بأن المجتمع الإسرائيلي مأزوم، والسبب الأساسي لهذه الأزمة هو الاحتلال الإسرائيلي. يعني والله في هيك جملة شعرية لتوفيق زياد العظيم، 5 أيام بعد حرب 67 قال عن جدنا الأول واوي بلع منجل. قوية قوية. فبدون أدنى شك إنه المجتمع الإسرائيلي بيشوف إنه شو ما عملناش ضد الفلسطينيين وبقيوا الفلسطينيين، شو بدنا نعمل مع هاي المعادلة؟ بدون أدنى شك إنه الاحتلال يصدر أزمة عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي لا يمكن أن تفك دون إنهاء الاحتلال والوصول إلى معادلة مع الشعب الفلسطيني.
شكرا لك. شكرا
أخي الكريم عصمت، وشكرا لكم جميعاً.